بعد هذا العرض السريع بودي أن أؤكد على أن هناك هناك صور كثيرة لتصنيف الزلازل. يعني يمكن أن تصنف الزلازل بحسب موقعها، كما أشرنا في الصور السابقة أن أعنف الزلازل تكون عند الحواف التي يتم فيها صدام بين قارة وقارة، ومناطق الصدام أو بين قاع بحر وقارة، مناطق الصدام هي أكثر مناطق الأرض تأثرا بالزلازل. ولذلك نقول أن هذه المناطق لابد أن يتحاشى الناس إقامة العمران فيها، مناطق الصدام بطريقة مستمرة. ممكن أن نرى زلازل تحدث بمناطق الاتساع، المناطق التي يتسع فيها قيعان البحار والمحيطات يحدث زلزال، ولكنها أقل بكثير. فعندنا 80% تقريبا من الهزات الأرضية تحدث في مناطق الصدام، و10% تحدث في الجزر البركانية في وسط البحار والمحيطات، و5% الباقية تتوزع على مختلف أجزاء الأرض. وعلى الرغم من إدراكنا بأن هناك أحزمة محددة للزلازل والبراكين، إلا أن لا يستطيع الإنسان أن يستثني أي جزء من على سطح الأرض من إمكانية أن يحدث فيه هزة أرضية أو ثورة بركانية، لأننا كما ذكرت نطفو فوق هذه الصهارة التي تتعدى درجة حرارة 1000 درجة مئوية، والتي يمكن أن تفعل بالقشرة الأرضية يعني ما يقدره لها ربها تبارك وتعالى. فأقول أن احنا ممكن أن نقسم الزلازل من ناحية هل هي عند حواف الألواح الأرضية أو أنها في داخل الألواح الأرضية. وعند الحواف لدينا حواف في الصدام وحواف في الاتساع، وحينما ننظر إلى اللوح الأرضي نجد أنها له حافة اتساع وحافة صدام، والحافتين الآخرين يتحرك الألواح عبر بعضهم البعض دون صدام ودون اتساع، سمى حواف الانزلاق. فحواف الانزلاق يمكن أن يحدث فيها أيضا هزات أرضية، مثل الهزة التي حدثت في نوفمبر الماضي في خليج العقبة، لأن خليج العقبة والبحر الميت وبحيرة طبرية إلى مردين في جنوب تركيا عبارة عن خط صدعي تنزلق عبر الجزيرة العربية عن أفريقيا وعن الجزء بتاع الأردن وفلسطين والشام، بلاد الشام. فممكن أن تحدث هزات أرضية عند حواف الانزلاق، ولكن أعنف هذه الهزات الأرضية عند خطوط الاصطدام كما أشرت. وممكن أن تتكون هناك هزات أرضية في داخل اللوح، في داخل اللوح الصخري نفسه، كزلزال مصر الذي حدث عام 92 ميلادي، فعبر صدع كبير يمر من الفيوم إلى القدس حدثت هذه الهزة التي كان ضحاياها عدد غير قليل نتيجة تحرك الصدع، وهذه هزات في داخل اللوح الأرضي. وتسمى هذه بالهزات التكتونية، الهزات البنيوية المتعلقة بتحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض. يمكن أن تكون هزات نتيجة للثورات البركانية كما أشرت، نتيجة الثورة البركانية تحدث هزة أرضية، كما أنه يمكن أن تحدث هزة أرضية نتيجة للانهيارات، انهيار كبير في منجم من المناجم أو ارتطام نيزك كبير من النيازك بالأرض، يمكن أن يؤدي ذلك إلى هزة أرضية. يمكن أن يكون هناك هزات أرضية صناعية، يعني يصنعها الإنسان، يعني يحفر حفرة في الأرض ويفجر كمية من المواد المتفجرة فيؤدي إلى حدوث موجات اهتزازية يمكن أن تستخدم وتوظف في دراسة باطن الأرض والتعرف على ثرواتها. يمكن أن يستخدم الإنسان مطارق، مطرقة كبيرة تطرق الأرض فتؤدي إلى حدوث هزات زلزالية يوظفها أيضا في دراسة داخل الأرض. لكن ممكن من ناحية عمق الهزة الأرضية نفسها، كما أشرت إذا كانت الهزة منطلقة من بؤرة قريبة من السطح تسمى هذه زلازل ضحلة المنشأ، وزلازل ضحلة المنشأ هي أكثر الزلازل تدميرا لقربها من سطح الأرض، وهي عادة تتم بين 5 و15 كيلومتر وقد تصل إلى 70 كيلومتر. ولكن ممكن أن تحدث الهزات الأرضية من عمق أكبر من ذلك، بين 70 و300 كيلومتر، وتسمى هزات متوسطة النشأة، يعني أنها تنشأ من بؤر متوسطة في العمق، وهذه أقل تدميرا من الهزات التي تنشأ في المناطق القريبة من السطح. وهناك هزات عميقة المنشأ، تنشأ إلى 700 كيلومتر، من 300 إلى 700 كيلومتر، وهذه أثرها أقل من الهزات المتوسطة وضحلة المنشأ. بعد 700 كيلومتر ينصهر الغلاف الصخري ولا يستطيع أن يهز الأرض ولا يكون له أي تأثير على الإطلاق. كذلك يمكن تقسيم الهزات من ناحية قوتها أو يسمى بالماجنيتيود. ووضع ريختر أحد علماء الزلازل وضع مقياس من 1 إلى 9 ومقياس لوغاريتمي خوارزمي، بحيث أن يعني الهزة رقم 7 تكون 10 أضعاف رقم 6 و100 ضعف رخم 5 و1000 ضعف رخم 4، يعني بقياس لوغاريتمي تتضاعف فيه القيم أس 10 بطريقة مستمرة. والهزات التي يدركها الإنسان لابد أن تكون 2 فما فوق، أقل من 2 لا يدركه الإنسان، ترصده المراصد لكن لا يدركه الإنسان، ولكن رصدها مفيد لأنه تكرار حدوث هزات حتى أقل من 2 تنذر بشيء من الخطر، ماذا يمكن أن يحدث في منطقة تتردد فيها حدوث الزلازل حتى لو كانت بقوة بسيطة. وهناك مقياس للشدة، والشدة يقصد بها حجم التدمير الذي ينتج عن الهزة الأرضية، من 1 إلى 12 مقياس مركالي، 1 طبعا لا يؤدي إلى أثر، و12 دمار شامل، ومن بينهما المراحل المتوسطة. وهناك وسائل أخرى يعني لتصنيف الزلازل غير ذلك لا داعي للخوض فيها، لكن ندرك أن الهزة الأرضية الرئيسية دائما يسبقها هزات يعني سابقة ويلحق بها هزات لاحقة سموهم فور شوكس وآفتر شوكس. والهزة الرئيسية قد تأخذ بضع ثواني، ولكن قد يسبقها من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون في وسائل للإنذار يسبقها هزات أقل في شدتها، نبه الناس أنه قادم هزة أكبر من ذلك، ثم يتبعها بعد ذلك هزات لاحقة عادة تكون أقل منها في الشدة. وتتسبب الهزات الأرضية على اليابسة في ميوعة التربة بشكل واضح، مما يؤدي إلى انهيارات شديدة لكل ما التربة وما تحمله فوقها من مباني ومنشآت لمئات الأمتار عبر مساحات شاسعة، وينتج عن ذلك تدمير المساكن والطرق والجسور وخطوط السكك الحذية ومنشآت الطاقة والموانئ والمرافق وغيرها، خاصة الآن في محطات توليد كهرباء بالطاقة النووية. لكم أن تتخيلوا لو حدث صدع في محطة من هذه المحطات كما حدث في يعني ليكج في تشيرنوبل مثلا، يعني ممكن أن يؤدي إلى دمار لمساحة شاسعة من الأرض. وقد يصحب ذلك تدمير اشتعال الحرائق وتسرب الغازات السامة والمواد المشعة وتدمير الخزانات المائية واختلال مناسيب المياه في الآبار والبحيرات الداخلية، وفوق ذلك كله قتل وجرح وتشريد الآلاف المؤلفة من البشر والكائنات الحية من حولهم، وهذا قليل من كثير من الكوارث التي تنتج عن هزات الأرضية. ولا أريد أن أفصل كثيرا في ميكانيكية حدوث الهزة، ولكن بإيجاز شديد أن الموجات الداخلية حينما تصل إلى سطح التأثير، يعني لدينا موجات تتحرك في داخل الصخور وموجات تصل إلى السطح، وحينما تصل ترتد إلى الداخل مرة أخرى، وهذا الذي يؤدي إلى تحريك المنشآت من أساسها ويؤدي إلى تدمير كامل للمناطق. هناك نظرة عامة، يعني يمكن الإنسان يسأل هل يمكن أن تنبؤ بالزلازل؟ هناك نظرة عامة الحقيقة ممكن أن توظف حتى يدرك الإنسان هل في إمكانية للزلزال يحدث في منطقة. الاختلافات المفاجئة في مناسيب سطح الأرض، لو لاحظنا أن سطح الأرض يرتفع فجأة أو ينخفض فجأة، لأن الزلازل قد يصاحبها خسوف وقد يصاحبها حركات بانية للجبال، فإذا حدث اختلاف في مناسيب سطح الأرض يمكن أن ينبئ ذلك بإمكانية حدوث هزة أرضية في المنطقة. الميل المفاجئ لطبقات الأرض، يعني دائما في المناجم العلماء يحاولوا يرصدوا ميل الطبقات، فإذا زاد هذا الميل أو قل يتنبأوا أنه يمكن أن يكون هناك حركة تحت الأرض قد تؤدي إلى هزة أرضية. التذبذب المفاجئ في مناسيب المياه في الأبار والبحيرات والخلجان، تصاعد كميات مدركة من غاز الرادون، غاز الرادون يخرج من جوف الأرض في المناجم أو الأبار، الهروب المفاجئ لبعض الحيوانات، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن كثير من الحيوانات تدرك الزلزال قبل أن يدركه الإنسان فتحاول أن تهرب، ويستخدم العلماء في مناطق الزلازل هروب الحيوانات وسيلة من وسائل التنبؤ بحدوث الزلزال. هناك احتياطات لابد من أخذها: القيام بالرصد المستمر لظواهر الأرضية، القيام بعمليات مسح سطح الأرض لإدراك التغيرات الطارئة عليها، وضع ضوابط دقيقة لعمليات البناء، تحاشي مناطق التصدعات الأرضية والسلاسل الجبلية الحديثة ومناطق الانهيارات الأرضية وخطوط الينابيع المائية والحواف الصخرية حديثة التكوين، الحرص على إقامة المنشآت العمرانية فوق صخور ثابتة نسبيا، وتحاشي البناء فوق الرمال السائبة والتربة الضعيفة والسباخ وغيرها. يعني مثلا مدينة جيزان مقامة على صدع من الصدوع الكبيرة، ولا بد من تحاشي هذا الصدع في إقامة أي منشآت كبرى سواء كان طرق أو جسور أو مباني، وإلا طبعا تحرك هذا الصدع وهو قريب من البحر الأحمر قد يؤدي إلى كوارث لا قدر الله. عندما يحدث الزلزال لابد من المبادرة بإغلاق كل من الغاز والكهرباء ويستحسن التحكم فيهما مركزيا حتى يسهل ذلك الإغلاق في حالة وقوع الزلزال. عدم استخدام المصاعد، عدم الوقوف عند أركان الحوائط أو المداخل في المنازل لأن تلك الفواصل تكون أسهل في الانهيار، الاتجاه إلى الخلاء والابتعاد عن المباني، عدم التزاحم والهرع إلى السلالم للهرب أثناء الزلزال، الاحتماء تحت مقعد أو طاولة قوية مما قد يتساقط من الأسقف، التوقف عن قيادة السيارات. ونعلم أن بلاد مثل اليابان وهي منطقة زلزالية معروفة يحدث فيها يوميا من 15 إلى 20 هزة أرضية يوميا، ولكن نظرا للاحتياطات الشديدة التي أخذوا بها في المباني والتعليم الذي يعلمونه لشعوبهم كيف يتصرفون في أثناء وقوع الهزة الأرضية، فالإصابات تكاد تكون يعني قليلة للغاية. بقيت عندي نقطة هامة وهي التي جاءت في عنوان المحاضرة: ما هو منظورنا كمسلمين إلى هذه الظواهر الأرضية؟ هذه من سنة الله في الأرض، وكما أشرت هي سنة لها دور عمراني في جعل الأرض صالحة للحياة، فالهزات الأرضية والثورات البركانية والحركات البانية للجبال تجعل الأرض صالحة للعمران، وبغيرها لا تستقيم الحياة على هذا الكوكب. ولكن في نفس الوقت هذه الظواهر لها مخاطرها ولها آثارها ولها أضرارها. يتخيل البعض أننا بمجرد فهمنا لميكانيكية حدوث الهزة الأرضية أو الثورة البركانية أننا أخرجنا ذلك من نطاق قدر الله، ولكن الذي يقرأ القرآن الكريم والذي يقرأ السنة النبوية المطهرة يدرك تمام الإدراك أن هذه السنن يوظفها ربنا تبارك وتعالى لعمارة الحياة على هذه الأرض، كما يوظفها لعقاب العاصين ولابتلاء الصالحين ولاعتبار الناجين. وإذا لم يأخذها المسلم بهذا المعيار يكون قد توقف عند الحدود المادية لهذه الملاحظات فقط، وهو أقل ما يمكن أن يخرج به الإنسان من النظر في هذه السنن الكونية. اقرأوا إذا شئتم قول الحق تبارك وتعالى في سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لا يوجد وصف لما يحدثه الزلزال في المنشآت أدق ولا أبلغ من هذا الوصف: قد مكر الذين من قبلهم فأخذ الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ونقرأ في نفس الصورة قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الظواهر الكونية التي تلعب دور هام في عمارة الأرض يوظفها ربنا تبارك وتعالى كما ذكرت في عقاب العاصين وفي ابتلاء الصالحين وفي اعتبار الناجين منها. نقرأ أيضا قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. لا يوجد وصف لما يحدث أثناء الزلزال أدق ولا أبلغ من هذا الوصف، لأن دائما الهزات الأرضية يصاحبها خسوف في الأرض ويصاحبها موران للأرض، أي تحرك شديد في اتجاهات مختلفة للأرض. نقرأ أيضا أن القرآن الكريم وصف الهزة الأرضية بالزلزلة كما وصفها بالرجفة كما وصفها بالصيحة لأن بعض هذه الهزات الأرضية والثورات البركانية يصاحبها انفجارات شديدة للغاية. نفس الهزة الأرضية يسبقها صيحة شديدة، صوت مدوي شديد لانطلاق الطاقة من جوف الأرض إلى الفضاء فجأة. فنقرأ في القرآن الكريم في وصف عقاب قوم شعيب عليه السلام: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ونقرأ قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ونقرأ: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن تقول الآيات: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ونقرأ في سورة العنكبوت قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وفي قوم لوط يذكر القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. لا يؤدي إلى هذا القلب المباني عاليها إلى سافلها إلا الهزات الأرضية. ونقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ونقرأ قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أنبأ بكثير من الظواهر الأرضية التي تحدث في نهاية الزمن، تحدث عندما يشيع الظلم ويشيع الفساد الأرض. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن رواية أبو هريرة عليه رضوان الله: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة أو ببصرة، وهي مدينة في الشام. طبعا كيف تخرج النار إلا من فوات البراكين؟ ولذلك أقول لا بد لنا من رصد دقيق لجميع فوهات البراكين في المملكة الجزيرة العربية بلاد العربية والإسلامية كلها، رصد دقيق يرصد أي تغير في الغازات الصاعدة في الأبخرة الصاعدة في ارتفاع درجة الحرارة، خشية أن تثور هذه البراكين فجأة فتؤدي إلى دمار شديد. وفي حديث عن الآيات التي تكون قبل الساعة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرها. أيها الأحباب، الموضوع طويل ولا أريد أن أستغرق فيه أكثر من ذلك، لعل هناك يكون مجال للإجابة على سؤالاتكم، ولكني أكرر مرة أخرى أن كل هذه الظواهر الكونية هي آيات من صنع الله سبحانه وتعالى، يسخرها ربنا تبارك وتعالى لعمارة الحياة على هذه الأرض، وإن بدت لبعض الناس أنها في غير صالحين، كما يوظفها ربنا تبارك وتعالى جند من جند الله يعاقب بها الظالمين، يعاقب بها الفاسدين، يعاقب بها الذين يسعون في الأرض فسادا، ويبتلي بها الصالحين ويبعث الناس على نواهم بعد ذلك، وتكون عبرة للذين يعتبرون بعد إذا نجوا من مثل هذه الكوارث. أسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع الكريم أن يجعلني وإياكم ممن ينظرون إلى هذه الظواهر الكونية بعين الاعتبار، فيعلمون أن هذا الكون الذي نحيا فيه الكون المحاط بالمخاطر من كل جانب، لا يعصمنا فيه من هذه الكوارث إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان من أحب الأدعية إلى قلب الشريف: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا أخي، بارك فيك. تفضل.
جزا الله أستاذنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، وهناك وقت محدود للأسئلة وهي كثيرة الحقيقة، نختار منها يعني ما فيه أهمية وله أو له ارتباط بموضوع المحاضرة. السؤال الأول يسأل السائل: فضيلة الأستاذ، أحييك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر الكلام عن مخزون الجزيرة العربية من المياه الجوفية فيما هو موجود بشمال المملكة أو ما هو تحت الربع الخالي، نأمل التوضيح وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. يعني وإن كان الموضوع خارجا عن موضوع المحاضرة لكن لأهميته أجيب عليه. أقول يا أخوان، كما أشرت في محاضرة سابقة في العام الماضي، موضوع المياه موضوع في غاية الخطورة، وكثير من الدول العربية والدول الإسلامية غير مهتمة بهذه القضية على خطورتها. والحرب القادمة في المنطقة هي حرب على المياه. مخزون المياه في المملكة، المخزون تحت السطحي، مخزون هائل، ولكن كما قلت مرات عديدة هذا المخزون ليس للاستنزاف. فهذا المخزون خزن في فترات مرت على هذه المنطقة كانت تتمتع فيها المنطقة بمناخ معتدل وبمعدلات عالية جدا من الأمطار، فخزن هذا الماء أو خزن جزء من هذا الماء في الصخور عالية المسامية عالية النفاذية الموجودة في أرض المملكة. طبعا نعلم أن درجة حرارة الأرض ترتفع درجة مئوية كل 30 متر تقريبا، فأهمية المطر الغزير الذي نزل هو تبريد الأرض حتى تصلح لخزن هذا الماء. فإذا سحبنا هذا الماء بالكامل لا يبقى لنا من ماء المطر يعني ما يمكن أن يصل إلى هذه المستويات، ويبقى لأن يتبخر أو يدخل التفاعلات الكيميائية ويضيع. فقيمة هذا المخزون أن الله سبحانه وتعالى جعله لنا سطحا يحمل فوقه ماء المطر، ولو أحسننا الاستخدام أو الاستفادة بماء المطر، ولو توجهنا إلى الله بالدعاء باستمرار، كلما قل المطر نتوجه إلى الله بالصلاة، صلاة الاستسقاء، وبالدعاء لسقوط المطر، يعني كمية المطر التي تنزل في المملكة على ضآلتها تكفي احتياجات المملكة بطريقة يعني مناسبة جدا. فأقول المخزون الجوفي لابد أن يبقى مخزونا يحمل على سطح ماء المطر، ولا يمكن أبدا استنزافه كما قالت بعض الدراسات وقال بعض الإخوان، لا يمكن استنزافه لأنه استنزافه دمرنا هذه الظاهرة الطيبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل هذه المنطقة عبر آلاف من السنين في حالات سقوط أمطار غزيرة، هيأت صخور المنطقة لخزن هذا الماء وهو يحمل فوق سطحه ما ينزل ماء المطر الآن على قلته. فلكي يبقى هذا الذي يخزن ماء المطر يعني يصل ويبقى ويحفظ، لابد أن نحتفظ بهذا المخزون المائي ولا نأخذ منه إلا للضرورة القصوى.
يسأل السائل: ما معنى أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها دينيا وعلميا؟
نعم، قال بعض المفسرين هو موت العلماء، وقد يكون هذا صحيح، ولكن لنا ظاهر واضح جدا أن العلماء يقدرون الآن أن الأرض الابتدائية كانت على الأقل 200 ضعف الأرض الحالية. فإنقاص الأرض من أطرافها من الملاحظات الكونية التي أدركها العلماء وسجلوها بدقة شديدة. كذلك نلاحظ أن نتيجة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس تتفلطح الكرة الأرضية عند القطبين قليلا وتنبعج عند خط الاستواء قليلا، الفارق بين القطرين حول 42 كيلومتر، وهذا لعله يشير إلى شيء من انقاص الأرض من أطرافها. حينما تأكل عوامل التعرية من المرتفعات وترمي هذا في المنخفضات هو أكل الأرض من أطرافها. حينما تتحرك ألواح الغلاف الصخري وينزل قيعان تنزل قيعان المحيطات تحت القارات أو قارة تحت قارة، هذا انقاص الأرض من أطرافها. حينما تفيض البحار وتزحف على اليابسة وتغطي مساحات من اليابسة وإنقاص الأرض من أطرافها. فهو فيه صور كثيرة جدا لإنقاص الأرض من أطرافها، وقد تفسر كلها بهاتين الآيتين الكريمتين التي وردتها في القرآن الكريم عن إنقاص الأرض من أطرافها. وقد يكون أيضا مقصود هو موت العلماء ونقص الكفاءات التي تستطيع أن تفتي للناس في العالم كما قال بعض المفسرين القدامى، والله أعلم.
هناك العديد من الأسئلة عن الزلزال الذي حدث في الجزيرة العربية في المنطقة الشمالية الغربية، وكذلك أسئلة عديدة عن حدوث زلزال لمدينة جدة، ويرجون التوضيح منكم.
بارك الله فيك. خير. بارك الله فيك. أنا ذكرت أن الجزيرة العربية يحدها من الغرب صدوع البحر الأحمر، صدع عميق في وسط البحر الأحمر يدفع بالجزيرة إلى الشرق، ويحدها من الجنوب شبكة هائلة من الصدوع في وسط بحر العرب تدفع بالجزيرة إلى الشمال، ويؤدي ذلك إلى ارتطام جزيرة العرب باللوح الإيراني عبر جبال زاجروس، وباللوح التركي عبر جبال طوروس. ثم يبقى لنا خليج العقبة والبحر الميت وبحيرة الطبرية إلى مردين في جنوب تركيا، هذا صدع انزلاق تنزلق عبره الجزيرة العربية عن الكتل المجاورة. هذا الانزلاق يؤدي أحيانا إلى حدوث هزات أرضية شعر بها الناس في حول خليج العقبة وبالقرب من خليج العقبة، وحتى في مصر وفي فلسطين وفي الأردن، ولكن ليست هذه من الهزات الخطيرة. إنما كما أشرت يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك جزء من الأرض بعيد عن حدوث الهزات الأرضية، فنحن لا نعلم ماذا يتم تحت الغلاف الصخري الأرض. يعني تتم تفاعلات نووية عنيفة للغاية، تنطلق طاقات هائلة للغاية لتحرك هذه الكتل الصخرية بعنف شديد، فتردد حدوث الهزات الأرضية، زلزال ذمار، زلزال مصر سنة 92، وزلزال نوفمبر الماضي في خليج العقبة، ينذر بأن المنطقة بدأت تقبل على شيء من الحركة، الحركة الديناميكية للصخور التي تشكل المنطقة، ويوحي هذا بضرورة أخذ شيء من الاحتياط. يعني بتعمل دراسات لمناطق البناء، تضع مواصفات خاصة للبناء، يحتاط يعني مناطق الصدوع لا يبنى عليها ولا يبنى فيها، يعني يبدأ الناس يهتمون بهذه القضايا. فالمنطقة فيها حركة زلزالية خفيفة، لكني أشرت أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الحركة ليست بعنف الحركات التي توجد عند مناطق الاصطدام، وأن الله سبحانه وتعالى قد حمى هذه المنطقة بظاهرتين: سمك كبير للأملاح في قاع البحر الأحمر وحول سواحله، ثم الحرارة العالية التي توجد تحت الحجاز، وكلاهما يمتص كثير من هذه الهزات الزلزالية ويقلل من خطرها على المنطقة. وليس معنى هذا أن ننام ونسكن، لا، لابد من رسم خرائط زلزالية للمنطقة، لابد من دراسة طبيعة المنطقة دراسة متأنية، ووضع كل الاحتياطات اللازمة لتحاشي ما يمكن أن يحدث نتيجة لتحرك هذا الصدع الكبير.
يقول السائل: كيف يوفق المسلم بين مفهوم الزلزال من حيث مسبباته العلمية المادية المعروفة، وبين مسبباته الإيمانية كونه عقوبة ربانية مقابل فعل معاصي من قبل الخلق؟
نعم، يعني أنا أقول أن فهم ميكانيكية حدوث الزلزال لا ينفي وقوعه في داخل قدر الله سبحانه وتعالى. يعني إذا فهمت كيف يحدث الزلزال، هل هذا ينفي أن يكون هذه الكيفية داخلة في قدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يسلط هذه الظواهر في إطار تصور كبير لما يحدث في الكون، أنها من ضمن دور هذه الظواهر الطبيعية عقاب العاصين وابتلاء الصالحين واعتبار الناجين.
يسأل عن تفسير قول الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب.
المقصود أنها إشارة ضمنية خفيفة لدوران الأرض، لأن الجبال جزء من الأرض وهي مندسة في الغلاف الصخري الأرض بأوتاد عميقة للغاية، فإذا كانت الجبال تمر مر السحاب والسحاب مرتبط بالأرض ويدور مع الأرض، فهي إشارة ضمنية لطيفة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس.
أصحح الآية عفوا، وترى الجبال جامد. تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يسأل أيضا السائل، هل صحيح أن قاع البحر الأحمر متأجج نارا؟
نعم نعم، وأنا سبق أن أشرت إلى أن هناك مشروع قديم كان بين المملكة والسودان وفرنسا لاستغلال فروات قاع البحر الأحمر، وكانت هناك باخرة استكشاف دراسية كانت ترسل بكباش إلى قاع البحر يحصل على عينة من الطين من قاعه اللي تحلل وتعرف ما فيها من معادن، وهذا الكباش كان يمر في عمود من الماء يتعدى 3000 متر، وحينما يصل إلى سطح الباخرة لا يستطيع أحد أن يقربه من شدة حرارته، حقيقة كونية ثابتة.
يقول السائل، ذكرت في بداية المحاضرة أن علينا الآن أن نؤمن بأن الأرض تدور حول الشمس وأن الأدلة تدل على ذلك لا ينكرها العقلاء، فهل ذكرت بعضا من هذه الأدلة؟ وكيف ترد على من ينكر ذلك ويستدل ببعض الآيات القرآنية؟
طبعا قد يخرجنا هذا عن موضوع المحاضرة كثيرا، لكن ببساطة شديدة أقول أن عملية دوران الأرض حول محورها أمام الشمس ودورانها مع الشمس حول مركز للمجرة ودورانها مع المجرة حول مركز أكبر لا نعرفه، من الحقائق الثابتة، لأن العلم الآن يؤكد أن كل ما في صفحة السماء يتحرك ويتحرك بسرعات مذهلة للغاية، وهذا أكثر إعجازا من لو كانت الأرض ثابتة. والذين يتحدثون عن ثبات الأرض يخطئون في فهم الآيات دلالة الآيات القرآنية، يعني هم يستندون إلى الآيات الكثيرة التي تتحدث عن إرساء الأرض، ولعلي أشرت في محاضرات عديدة أن الأرض ترد في القرآن الكريم بثلاث معاني مختلفة، تأتي بمعنى الكوكب ككل، وتأتي بمعنى الغلاف الصخري الذي نحيا عليه، وتأتي بمعنى التربة التي تغطي هذا الغلاف الصخري، فلا بد أن يفهم مدلول الكلمة من سياق القرآن سياق الآية. والآيات التي تتحدث عن إرساء الأرض وإقرار الأرض جعلها قرار واستقرار الأرض كلها تقصد الكتلة الصخرية التي نحيا عليها، كما قال الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله الأرض جعل الثمين فأرساها بالجبال. ولكن الآيات التي تتحدث عن دوران الأرض كثيرة جدا، يعني القرآن يشير في حالات كثيرة للأرض بالليل والنهار، في سورة ياسين يقول لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الليل والنهار ليس أجسام مادية تسبح، لأن السباحة يعني حركة جسم مادي في جسم أقل كثافة، يسبح الإنسان في الماء أو يسبح الطائر في الهواء، هذه هي السباحة. فالليل والنهار ليس بالأجسام المادية التي تسبح. وإذا كانت الإشارة للشمس والقمر والليل والنهار، يعني الليل والنهار هنا كناية ضمنية خفيفة للأرض، لأن هي حالة زمنية تعتري الأرض. ولو نزل القرآن الكريم يتحدث بصراحة عن دوران الأرض ما صدق أحد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما كانت عقول الناس في وقت نزل القرآن الكريم تستوعب ذلك. فإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل، وسبح الليل والنهار وسبح النهار والليل، كل هذه قضايا تشير إشارة ضمنية صحيحة إلى كروية الأرض وإلى دوران الأرض. وأقول أن الفرنسيين قاموا من قبل 100 سنة بعمل تجربة في غاية البساطة، جاءوا في برج كنيسة من الكنائس هجرة وتركت، والبرج عالي مرتفع، فعلقوا بندول خيط في نهايته قطعة من الحديد مدببة الطرف، وشالوا البلاط في تحت البرج هذا وحطوا رمل، فكل 24 ساعة يجدوا هذا الخيط يرسم بيضاوي. الإخواننا في الكويت في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عملوا نفس الظاهرة، عملوا برج كبير في مدخل بناية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والذي يذهب بينكم الكويت يراه، وفي بندول يتحرك على ساعة، الرمل يتحرك على ساعة، في كل وقت تجدوا هذا البندول بيتحرك في اتجاه معين حتى يتم الدورة كاملة، دورة ساعة كاملة كل 24 ساعة. الأرض صورت من الخارج من الفضاء وهي تدور، صورها رواد الفضاء الذين وصلوا إلى القمر، صورها بدقة بالغة وعرضوا هذه الصور، فلا يوجد هناك شك إطلاقا من الناحية العلمية أن الأرض كروية وأن الأرض تدور وأن كل ما في صفحة السماء يدور بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، وهذا في تقديري أكثر إعجازا وأكثر روعة من جعل الكون ثابت راكد مستقر لا يتحرك. فأقول يعني قد تتاح فرصة نتحدث هذا الموضوع إذا شاء الله سبحانه وتعالى بإفاضة، وأنا لي مقالين يعني يمكن يظهران عن كروية الأرض ودوران الأرض قريبا إن شاء الله، يعني بأدلة قرآنية وبحديث نبوية شريفة عديدة أكثر من أن تحصى في جلسة سريعة كهذه.
هناك العديد من الأسئلة عن التفجيرات النووية وهل لها أثر على الأرض من ناحية الزلازل والبراكين.
نعم، يمكن للتفجيرات النووية أن يكون لها أثر زلزالي، ولكن طبعا قوة هذه التفجيرات لا تكاد تصل إلى شيء من القوى الكونية التي وضعها ربنا تبارك وتعالى في هذا الكوكب. فلكم أن تتخيلوا أن هزة أرضية بحوالي 8.5 على مقياس ريختر تساوي 1,000,000,000 طن من المواد المتفجرة TNT، 1,000,000,000 طن. طبعا التفجيرات النووية لا تصل لهذا المستوى، ولكنها مدمرة ومؤثرة وبتؤدي إلى شيء من الخلل والإفساد الذي يفعله الإنسان بنظام هذا الكوكب الذي نحيا عليه.
يقول السائل، الحقيقة تكرر هذا السؤال أو العديد يسألون هذا السؤال، في القرن 6 الهجري تقريبا حدث بالمدينة ما اعتبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم النار التي تخرج من أرض الحجاز تضاء لها أعناق الإبل ببصرة، هل كان ذلك برهانا وهل آثاره ما زالت موجودة وأين؟
طبعا هو من الثابت أن حرات المدينة حرات حديثة التكوين، صحيح هي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها حرات حديثة وحرات يمكن أن تنشط في أي وقت من الأوقات، ومن الثابت أنها نشطت في عهد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لدرجة أنه قال أنه ما كانش تهدأ سيترك المدينة. فأقول أن أغلب هذه الحرات حرات حديثة قابلة للنشاط في أي وقت من الأوقات، وأنا رأيت في بني قريظة يعني مخروط بركاني أحد أئمة الحرم عليه رحمة بني بيت في حضن المخروط البركاني، يعني كاسر جنب المخروط البركاني وبني بيته. طبعا لابد من تنبيه الناس إلى خطورة هذه الأماكن، يعني لابد أن يتحاشى الإنسان البناء بالقرب من فوات البراكين أو بالقرب من الصدوع أو في داخل فوات البراكين كما هو الحال في طابة. فالبراكين هذه براكين حديثة العمر قابلة لتكرار النشاط في أي وقت من الأوقات.
طيب. السؤال الأخير، يقول السائل، هل ما يتم تحت سطح الأرض ولا يراه ولا يدركه الإنسان على مر العصور وحتى الآن هو صورة حية لما ستكون عليه الأرض يوم القيامة وتظهر فيه الصورة جلية أمام الناس ويكون ذلك تفسيرا علميا لقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟
بارك الله فيك. يعني هو دائما أنا أقول قضيتين مهمين جدا، أن الله سبحانه وتعالى من آياته في الخلق أنه يترك لنا دائما علامات تيسر على الإنسان فهم القضايا الغيبية، القضايا التي يمكن أن تحدث في المستقبل، ولعل هذا يتفق مع رؤية الأخ الكريم. لكن الذي أقوله أيضا أن الذي يحدث في الآخرة ليس بالضرورة أن يكون محكوما بالسنن التي نراها الآن، السنن الحالية تقرب إلى ذهننا ماذا يمكن أن يحدث، لكن القرآن يقول يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. والعلماء يقولون إن اتساع الكون الآن لابد أن يأتي إلى مرحلة يتوقف فيها فيبدأ الكون ينكمش، وحينما ينكمش تطوى مادة الكون المنظور كلها في جرم ابتدائي واحد كما بدأ من جرم ابتدائي واحد، ثم ينفجر هذا الجرم والابتدائي ويتحول إلى غلالة من الدخان يخلق منها أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. ولكن دائما أحذر بأن الذي يحدث في الآخرة والذي يحدث بأوامر الله سبحانه وتعالى يعني ليس بالضرورة أن تسري عليه السنن الكونية التي نراها تحكم الكون الآن، وإن كانت هذه السنن تقرب إلى أذهاننا إمكانية حدوث ذلك، والله أعلم.
جزا الله محاضرنا خير الجزاء على المحاضرة القيمة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد.
بارك فيكم يا
أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير.
خلي لك الأسئلة. طيب.